إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن العبد يجب عليه أن يفعل ما أمره الله عز وجل به، وذلك لأن الله عز وجل عالم بما يأمر به، عالم بأحوال المأمور وبما يصلحه. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية الطلاق كمثال على ما ذكرنا، وقلنا إن الطلاق منه ما هو مشروع شرع إيجاب أو شرع استحباب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه. فالقسم المشروع الذي شرعه الله عز وجل يثيب فاعله ويعاقب من لم يفعل إذا كان الطلاق واجبا، وإذا كان الطلاق مستحبا فالله عز وجل يثيب فاعله رجلا كان أو امرأة، وإذا كان مباحا فإنه لا يعاقبه. وهذا قسم مهم غفل عنه كثير من الناس. ومن جملة الأدلة التي ذكرها أهل العلم أن الله عز وجل قال في كتابه المجيد: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولو كان الطلاق كله حراما لم يذكر الله عز وجل هذه البشارة التي تطمئن قلوب المطلقين: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فذكر الله عز وجل بشارة ليطمئن قلب الرجل المطلق، وليطمئن قلب المرأة المطلقة. وهذا لو كان الطلاق حراما لقال الله عز وجل: إن يتفرقا يعذبهما الله عذابا أليما، لكان يذكر عقوبة لا يذكر فرجا وبشارة. فإذا كان الله عز وجل ذكر هذه البشارة الطيبة ليطمئن قلوب عباده المؤمنين إذا فعلوا ما يحبه، فإن طائفة من الناس يردون أحكام الله عز وجل هذه، لأن الرجل أو المرأة كلاهما معه أولاد، حينئذ لا تطلق لو كان عندك ولد، والمرأة لا تطلب الفراق من زوجها إن كان ثمة أولاد لديها. وهذا كله باطل ولا قيمة له. وهذا هو موضع الفائدة، فإن الله عز وجل حيث شرع لعباده الطلاق فهو يعلم أن في هذه الأسر أولاد، ومع ذلك شرع وهو الحكيم الخبير، فهذا يدل على أن وجود الولد ليس عذرا في عدم العمل بأحكام الله عز وجل وبأوامره. إذا كان الطلاق واجبا أو مستحبا فافعل ولا تتعلل بالولد، فإن الذي شرع الطلاق يعلم أن في كثير من الأسر من الأولاد، ولم يكن رب العالمين غافلا وحاشاه. فهذا موضع دقيق، لماذا يعمل الرجل بأمر الله عز وجل؟ لأنه عالم بما يأمر به، لم يكن جاهلا بأن عندك ولد، لم يكن جاهلا أن مع المرأة ما يمنعها من الأولاد، لكنه شرع. فهذا يدل على عدم الالتفات إلى هذا السبب. وقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق وأقره، وبين حكم الله فيما يتعلق بالولد، ولم يطلب من الرجل أن يرد المرأة من أجل وجود الولد، ولم يطلب من المرأة أن ترجع إلى زوجها من أجل الولد، بل شرع حكما عاما وهو يعلم أن هذا الرجل سيكون مع أمه دون أبيه، وقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا يسمى عند العلماء باب الحضانة، وهذا موجود في عامة كتب السنة وكتب الفقه. فلم يغفل الشارع الحكيم أمر الولد، بل جعل له أحكاما وأراد من الناس أن يعملوا بها، حيث شرع لهم الطلاق وضع أحكاما لأمر الولد. فإذا كان الصبي صغيرا رضيعا إلى 7 سنين فأمه أحق به من أبيه، فإن تزوجت المرأة فأمها أحق بالولد من أبيه. وقد روى البيهقي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث القاسم بن محمد أن عمر رضي الله عنه طلق جميلة بنت عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله عنه فتزوجت، فأخذ عمر ابنه وقد ولدت له عاصما، فجاءت الشموس بنت أبي عامر الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته من عمر، فترافعا إلى أبي بكر رضي الله عنه وهما متشبثان، فقضى أبو بكر بالغلام لجدته وقال لعمر: خلي لها ابنها. فهذا يدل على مشروعية الطلاق مع وجود الولد، لأن عمر رضي الله عنه تزوج جميلة بنت عاصم وولدت له عاصما ثم طلقها، وعمر هو عمر، هو المحدث الملهم، وهذا بإقرار من أبي بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة. فمع وجود الولد لم يمتنع عمر من مفارقة المرأة. ولما تنازع مع جدته في ابنه قضى أبو بكر بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الغلام أو الجارية دون سبع فهو للأم ما لم تنكح، فإن تزوجت الأم فهو للجدة، فإن عدمت فهو للخالة، ثم يرد إلى أبيه. فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبيه وأمه، كما في سنن أبي عيسى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، أي بعد بلوغه السبع. وفي الحديث قصة وطول. فهذا الحديث يدل على مشروعية الطلاق، وعلى أن الشارع عالم بما يشرعه ليس جاهلا. فهذه قصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع فيها طلاق مع وجود الولد، فلم يمنعه عليه الصلاة والسلام لعلة الولد. ولما تنازع الأبوان في الولد لم يأمر الرجل بإرجاع المرأة، ولم يأمر المرأة بالرجوع إلى زوجها، بل قضى حكما عاما بخلاف هذا كله. فقد وقع الطلاق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره مع وجود الولد، ولم يكن وجود الولد مانعا من وقوع ما شرعه الله عز وجل. وأما الجارية فإذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، بل هي لأبيها باتفاق أهل العلم. إنما الذي يخير هو الغلام. أما الجارية إذا بلغت سبع سنين فهي مع أبيها قطعا عند عامة أهل العلم. فهذه أحكام شرعها الله عز وجل لعباده ليعمل الناس بها، وليست مانعا من وقوع الفرقة بين الزوجين. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، وكان يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. وفي سنن أبي داود أن مغيثا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشفع لي عندها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذه الحالة التي يحب الرجل فيها المرأة حبا بالغا، لم يمنعه وهو رجل أن يطوف حولها في شوارع المدينة يبكي، ودموعه تسيل على لحيته وقد أنجب منها غلاما. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه زوجك وأبو ولدك. فلما قالت: لا حاجة لي فيه، لم يكرر الشفاعة مرة ثانية، وأذن بالفرقة مع وجود الولد. فدل هذا على أن وجود الولد ليس مانعا من وقوع الطلاق، حيث كان مباحا أو مستحبا أو واجبا. فهذا كله يدلك على ما بدأنا به الكلام، وأن الرجل إذا أمره الله عز وجل بأمر، أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، فليكن على ذكر أن الله عالم بما يأمر به، وأن النبي عالم لا يستدرك عليهما فيقال كيف يقع الطلاق مع وجود الولد. لا يستدرك على الله ولا على رسوله، بل هما عالمان بما يأمران به، وهما أعلم بما يصلح المأمور وبما يصلح له. فحينئذ على كل عبد أن يطيع الله عز وجل وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلم كل العلم فيما أمر الله عز وجل به، الذي لا يغفل طرفة عين ولا أقل، ولا ينسى شيئا من أمر عباده، ولا يقع في تشريعه إلا الحكمة على أكمل وجوهها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها المسترشد أن الله عز وجل حيث شرع لعباده حكما فلا يقع من وراء هذا التشريع مفسدة قط، أو تقع مفسدة قليلة بجانب مصلحة عظيمة من وراء هذا التشريع، وإن لم يحط العباد بحكمة الله عز وجل. فاعلم أن وجود الأبوين ليس مستلزما لصلاح الولد، فلا يظنن رجل أن وجود الأب والأم مستلزم لصلاح الأولاد قطعا، وأن تربية الولد بدون أبيه أو بدون أمه مستلزم لفساده. هذا ليس بصحيح البتة. وفي الكتاب المجيد: فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا الغلام يعيش بين أبوين مؤمنين، ولم يكن وجود الأبوين مستلزما لصلاحه، بل هذا الولد سيؤثر في أبيه. وعند أبي عيسى الترمذي وغيره كابن حبان من حديث أبي بن كعب: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. فهذا الذي طبع كافرا ماذا يغني عنه أبويه؟ وهذا الذي طبع كافرا من ذا الذي يهديه؟ فلم يكن وجود الأب مانعا من كفره. وفي الكتاب المجيد قصة نوح عليه السلام، وهو يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلم يكن وجود الأب وهو نبي من أولي العزم مانعا من فساد الغلام، بل من كفره. فماذا أغنى عنه نوح عليه السلام؟ فوجود الأب ليس مستلزما للصلاح، ولا عدمه مستلزما للفساد. فمن الذي ربى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي ربى موسى عليه السلام؟ رباه فرعون وكان من الرسل. فإن الله عز وجل لو لطف بعباده لهداهم، ولو كانت المرأة زوجة لفرعون ولو لم يهدي العباد لكانوا من الكافرين، ولو كان الأب كنوح عليه السلام، ولو كان الزوج كلوط صلى الله عليه وسلم. حينئذ ليس هذا شرطا، وعدمه يعدم الصلاح، بل إذا نظر الرجل لتشريع الله عز وجل علم أن هذه القضية لا تساوي شيئا. والله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا خاف الرجل على نفسه الموت ومعه صبي صغير أو بنت صغيرة، ماذا يفعل؟ يتقي الله عز وجل ولا يقسم قسمة جور، فإن الله يتولى الصبي. فإذا كان الله عز وجل يتولى الصبية الصغار في حال عدم الوالد بالكلية، فما بالك بحاله وجوده لكنه لا يعيش في كنفه، لكنه يراه ويرعاه، أليس هذا من باب أولى؟ والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو كان الطلاق واجبا أو مستحبا أو مباحا فهو من تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله عز وجل تكفل الله به وبذريته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي الله للعبد قضاء إلا كان خيرا له. وهذا عام في كل أقضيته، فلو وقعت فرقة بين رجل وامرأة وعندهما أولاد، فهذا قضاء للرجل وقضاء على المرأة وقضاء يخص الأولاد. لا يقضي الله للعبد، أي للرجل، للعبد أي للمرأة، للعبد أي للولد قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلو كان الطلاق من الضراء وصبر الأب كان خيرا له، وصبرت المرأة كان خيرا لها، وصبر الأولاد كان خيرا لهم. فلا يقضي الله للعبد قضاء قط إلا كان خيرا للعبد، مهما كان المقضي به ومهما كان العبد. حينئذ لا خوف على الولد إذا وقعت الفرقة، لأن الذي شرع الطلاق عالم بكل شيء، وعالم بوجود الولد وبما يصلح الأولاد وما لا يصلحهم. وإذا ترك الناس شريعة الله عز وجل وتركوا إيقاع الطلاق وهو واجب أو مستحب، وقع ما هو شر من ذلك. فكم من امرأة تبقى مع الرجل وهي تبغضه من أجل الولد، فتنحرف أخلاقيا وتقيم علاقة محرمة مع رجل. وعامة الناس الذين يقيمون علاقات محرمة على الشبكة العنكبوتية من المتزوجين، عمتهم رجل متزوج وامرأة متزوجة، كلاهما يبغض الآخر لكنه لا يستطيع الفرقة، إما لأن عليه قائمة كبيرة أو لوجود الولد، فماذا يفعل وهو يبغض المرأة وهي ناشز؟ ينحرف أخلاقيا. وكذلك المرأة تنحرف أخلاقيا وبعضهم ينحرف بالزنا. من الذي قال إن وجود الأبوين مستلزم للاستقامة؟ هل عامة المنحرفين دينيا من أهل الأهواء إلا مع وجود الأبوين؟ بل لو قال قائل إن وجود الأبوين أحيانا يستلزم الفساد ما كان مقصرا أحيانا. أصحاب البدع ما سبب ضلال أغلبهم؟ وجود الأب. رجل إخواني لو وقعت الفرقة ربما صلح الولد، لكن لو تربى في كنف أبويه خرج الغلام متابعا لأبيه فينحرف، ويصير الغلام تابعا لأبيه وهو من فرقة ضالة منحرفة، وربما لو وقعت الفرقة لنجا الولد. وخذ ذلك مثالا، لما تزوج عمران بن حطان المرأة الخارجية فغيرت اعتقاده من مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج، فالمرأة التي أثرت الرجل ألا تؤثر في ابنها؟ بل إذا نظر الرجل إلى عامة أهل البدع لوجدهم أبناء الآباء، ينشأ الرجل فيجر الأولاد خلفه في بدعته وضلالته. من الذي قال إن الصلاح مربوط بهما؟ ما كان هذا قط ولن يكون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وليس الأب. ولو قيل كل رجل طلقت أمه انحرف لكان الأب هو الهادي. لو قيل كل رجل طلقت أمه وبقي مع أبيه انحرف لكانت الأم هي صاحبة الهداية، لكن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. عامة المجرمين الذين يروعون الناس، هل هؤلاء لا أباء لهم؟ عامة المجرمين أصحاب القتل والسرقة وبيع السلاح بالباطل والمخدرات كلهم وعمتهم نشأوا بين أبوين. الذين يدعون الصلوات الخمس، هل كلهم لآباء فارقوا أمهاتهم؟ الرجل لا يصلي وهو يعيش في كنف أبويه، والبنت متبرجة وهي تعيش في كنف أبويها، لا يصلون ويغنون ويرقصون وينحرفون غاية الانحراف مع وجود الأبوين. من الذي قال إن وجود الأبوين هو العاصم؟ من الذي قال هذا إلا مصاب في عقله؟ عامة هؤلاء القتلة أليسوا لأبوين؟ عامة من يملؤون الطرقات بالمعاصي من التدخين وغيره ليسوا لأبوين؟ بمن امتلأت السينمات والمسارح والمقاهي وشواطئ العهر، ألا يذهب الأب والأم والأولاد للمصايف يتعرون ويفجرون ويعصون؟ إن الذي يعصم هو الله رب العالمين، فليس وجود الأبوين مستلزما للصلاح ولا عدمهما مستلزما للفساد، بل الهدى هدى الله عز وجل. ومن طلق كما يحب الله عز وجل واتقى الله بجهده وفعل واجبا أو مستحبا فإن الله عز وجل لا يضيعه ولا يضيع أولاده. ومن أوجب الله عز وجل عليه أن يطلق فلم يفعل لا يمكن أن يعيش بخير، لا هو ولا المرأة ولا الأولاد. فمن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن لم يتق
لا يجعل له مخرجا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإذا كان الطلاق واجبا أو مستحبا فهو من الذكر الواجب، فهو من المشروع. فمن أعرض عن المشروع عاش العيشة الضنك. ولله كم من رجل وكم من امرأة يعيشون العيشة الضنك حتى الموت، لا يهنأ الرجل ولا المرأة وبالتالي الأولاد من كثرة المنازعات وكثرة الانحرافات في داخل الأسرة. فليرجع كل أحد إلى ما ذكرنا وليقل بلسانه وقلبه إن الله عالم بما يأمر به، حتى لا يتأخر عن تنفيذ أوامر الله عز وجل واثقا بموعوده. وأن الله عز وجل عند لسان كل قائل وقلبه، والله عز وجل لا يضيع عباده المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.